إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، لا يغرنكم كثرة صلاة الرجل ولا صيامه إذا لم يكن على الهدي النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر عن الخوارج أنهم يصلون ويصومون، بل خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه الذين هم أعبد الناس لله عز وجل، فقال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم، عن هؤلاء الخوارج، أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فلا تغتروا بكثرة عبادة الرجل إذا لم يكن على المنهج وعلى الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وقد ذكرنا في الخطبة الماضية شيئا مما يتعلق بما ابتلينا به في هذا الزمان من التفجيرات والانتحارات والمظاهرات والاعتصامات، وكان لهذه الخطبة صدى ورد فعل عند بعض إخواننا. فمن قائل يقول: إذا كان الأمر كما تقول، وأن هذه التفجيرات والانتحارات لا تجوز في دين الله عز وجل، فما هو السبيل لهؤلاء المنكوبين من أهل العراق وفلسطين؟ ما هو السبيل للدفاع عن أنفسهم؟ ماذا يفعل هؤلاء؟ وهذا في الحقيقة سؤال من عاقل، فإن سؤاله ضمنا يعترف فيه بأن هذه الانتحارات والتفجيرات لا تجوز إلا في دولة اعتدي عليها كفلسطين والعراق. فسؤاله أقرب إلى العقل، وهو مسترشد إن شاء الله تعالى، وليس من هؤلاء المتعنتين الذين يردون حكم الله تبارك وتعالى لمجرد أهوائهم. ومن قائل آخر: أن هذا الخطيب مسكين لا حول له ولا قوة، وأن هذه الخطبة فرضت عليه فرضا. ووالله إن هذا الكلام لا يؤثر في شخص الخطيب، ولكن أنصح هذا الأخ أن يفكر فيما يقول، وأن لا يكون ما نشأ عليه من الفكر صادا له عن معرفة الطريق الصحيح. فوالله ما تجد أحدا عرف هذا الطريق الصحيح إلا وقد ابتلي قبل ذلك بمثل هذه الأفكار، ولكن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء. والواجب عليك أيها الأخ قبل أن تتكلم بكلمة أن تنظر فيها، فإن الله تبارك وتعالى يحاسب العباد يوم القيامة على الكبير والصغير وعلى الفتيل والقطمير. والذي يهمني ألا يكون هذا الاعتقاد صادا لك عن معرفة الطريق الصحيح، وهو أن تلزم غرد العلماء الكبار في مثل هذه الفتن والأمور التي لا يعرفها إلا هم. ومن قائل ثالث قال: لو كان هذا الخطيب هناك في فلسطين أو في العراق وجاء هؤلاء المعتدون المجرمون أخذوا ماله وانتهكوا عرضه فماذا كان يفعل؟ والجواب بإذن الله تبارك وتعالى كما يلي: فأقول مجيبا على السؤال الأول، السبيل أيها الإخوة هو الصبر والرجوع إلى دين الله تبارك وتعالى. فأهل فلسطين وأهل العراق وغيرهم ممن اعتدي عليهم إذا تخاذل المسلمون ولم ينصروهم فما الواجب عليهم؟ الواجب عليهم أن يصبروا، فإن هذه مصيبة، وليعلموا أن هذه المصيبة ما أصابتهم إلا من أنفسهم، كما قال الله تبارك وتعالى: فالسبيل هو الصبر والرجوع إلى دين الله تبارك وتعالى. ماذا فعل المسلمون لما كانوا في مكة وكانت تنهال عليهم صنوف من الأذى والعذاب؟ ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يصبرون، فإذا لم يتحمل فليخرج من بلده كما خرج المسلمون الأوائل وهاجروا إلى الحبشة وهاجروا إلى المدينة. ولا ينبغي للإنسان أن تكون أرضه مقدمة على دينه، فأغلى ما عند المرء دينه، وهو يحافظ على دينه ولو كان ذلك في مقابل ضياع الأرض والمال. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وأما من أراد أن يبقى في هذه البلاد المنكوبة فلا يهيج هؤلاء المجرمين عليه، بل يلزم بيته. فإذا جاء أحد هؤلاء المجرمين وأراد أن يعتدي على ماله وعرضه فليقاتله إذا جاءه في بيته، فإذا قتل فهو شهيد عند الله تبارك وتعالى. وأما أن يذهب إليهم في معسكراتهم وينتحر ويفجر نفسه، فإن الواقع دل على أن مثل هذه التصرفات لا تزيد الأمر إلا بلاء ومصيبة. فهذا هو الواجب أيها الإخوة: إن أراد أن يبقى في بلده المنكوب فليبقى وليصبر ولا يهيج عليه أعداء الله. وقد أخر اعتقاد من إخواننا في فلسطين والعراق أنهم لا يصيبهم أذى من اليهود ولا من الأمريكان إذا لم يهيجوهم، بل الأذى يصيبهم من إخوانهم المتعصبين المتحمسين. فمثل هؤلاء اليهود والأمريكان إنما يريدون الدنيا، يريدون الأرض، يريدون البترول فليأخذوه. وأما أنت فدينك أعلى عندك من هذه الدنيا وما فيها. فإذا أيها الإخوة، خلاصة هذا الموضوع والذي ما كان في بالي أن أكرره مرة أخرى، خلاصة هذا الموضوع أن هذه الأمور تعالج بحكمة وعقل، وليس لعوام الناس ولا لطلاب العلم المبتدئين أن يخوضوا في مثلها، وإنما هي موكولة إلى العلماء الكبار الذين يحسنون تقدير عواقب الأمور. فهذا هو أن نلزم غرز العلماء الكبار وننظر ماذا قالوا في مثل هذه الأحداث ونتبعهم ونترك الحماس والتعصب. ومن أعظم ما يدل على هذا، من أعظم ما يدل على هذه النصيحة، وهي أن نترك الحماس والتعصب وأن نلزم غرز العلماء، من أعظم ما يدل على هذا صلح الحديبية. المتأمل في هذا الصلح يجد والله فيه الشفاء والدواء في مثل ما نحن فيه. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة السادسة لا يريد قتالا، خرج من أجل العمرة، فلما قارب الحديبية جاءه جماعة فأخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم إنما يريد من قريش هدنة يخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس، يخلون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس هدنة أمان، لأنه في الهدنة والأمان تكون البيئة مواتية وصالحة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلم يأتي الإسلام بالقتال، وإنما أتى بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منهم هدنة، وقال صلى الله عليه وسلم والله لا يسألون خطة يعظمون فيها حرمات الله عز وجل إلا أعطيتهم إياها. فذهب بديل بن ورقاء إلى قريش وأخبرهم الخبر، فقال أهل الحماسة منهم لا نسمع لكلمة يقولها، وقال أهل الرأي منهم على كفرهم ولكنهم أهل الرأي هات لنسمع. فأخبرهم، فرجع بديل بن ورقاء وكذلك عروة بن مسعود ومكرم بن حفص إلى أن جاء سهيل بن عمر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهل لكم أمركم. فجاء سهيل بن عمر وبدأوا يكتبون شروط الصلح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. تأملوا أيها الإخوة، فقال سهيل بن عمر أما الرحمن فلا نعرفه، اكتب باسمك اللهم. فوافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو كان هذا الأمر لأمثالنا لما وافق منا أحد على مثل هذا. فوافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ما قاب عليه محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمر لو كنا نعلم أنك رسول الله لما صددناك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله ولو كذبتموني. ووافق النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الكاتب هذا ما قاب عليه محمد بن عبد الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تخلوا بيننا وبين البيت لنعتمر. قال لا يتحدث العرب ألا أخذنا ضغطة أي قهرا. وكان من هذه الشروط ألا يعتمر هذا العام ويعتمر من العام المقبل. ثم كان من هذه الشروط أنه لا يأتي رجل من قبل قريش حتى ولو كان مسلما إلا وردوه إليهم. وقبل أن يكتبوا هذا جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع هذا لي فإنه لم يتم الكتاب. فأبى سهيل بن عمرو، فجاء عمر وقد سارت سائرته يقول: ألست رسول الله حقا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله وهو ناصري. فجاء عمر إلى أبي بكر وأعاد عليه نفس الكلام، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنه رسول الله وهو ناصره. وتمسك بغرزه، تمسك بغرزه. فهذا عمر رضي الله عنه على ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من العلم، ومع ذلك كاد أن يفتن في مثل هذه القضية. فما بال الناس يتكلمون الآن فيما لا يستطيعونه. فيا أيها الإخوة، نلزم العلماء الكبار وننظر ماذا قالوا في مثل هذه الأمور. وأما أن نتكلم بلا علم وبآرائنا وأهوائنا فقد حرم الله تبارك وتعالى أن نقول عليه ما لا نعلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ذكرت لكم أيها الإخوة في الخطبة الماضية أن هناك شريط فيه النفع والنصيحة من تسجيلات من هذه السنة، فيه مجموعة من الفتاوى لعلمائنا الكبار فيما يتعلق بهذه المستحدثات من المظاهرات والاعتصامات والعمليات الانتحارية. وفي هذه الخطبة أقرأ عليكم شيئا من هذه الفتاوى. سؤال للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، سئل عن تهييج بعض الدعاة الناس من على المنابر يهيجونهم على الحكام، فهل هذا هو الطريق الصحيح؟ فأجاب رحمة الله عليه: ليس هو الطريق الصحيح، وإنما الدعاء للحكام والولاة وطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية حتى لا يشق العصا، ومن شق العصا فهو على دين الخوارج. قال: وهذه المظاهرات والاعتصامات ليست من الجهاد، وإنما هي فتن، والأسباب الشرعية للنصيحة هي المشافهة والمكاتبة والاتصال بهم، فمن كان عنده شيء يريد أن يبلغه إلى ولي الأمر فليذهب إليه أو يتصل به أو يكلم من يبلغ كلامه إليه. وأما أن يشهر به على المنابر فقد سمعتم فتوى الشيخ رحمة الله عليه. سؤال للشيخ الألباني رحمة الله عليه عن العمليات الانتحارية، قال: هذه العمليات الانتحارية إنما عرفناها من اليابانيين وأمثالهم حينما كانوا يفعلون ذلك مع الأمريكان، وأما هذه العمليات الانتحارية في الزمن الحاضر الآن كلها غير مشروعة وكلها محرمة، وقد تكون من النوع الذي يخلد صاحبه في النار. قال رحمة الله عليه: هذه العمليات الانتحارية ليست إسلامية إطلاقا، بل أنا أقول اليوم لا جهاد في الأرض الإسلامية إطلاقا، هناك قتال. الجهاد يكون تحت راية إسلامية ويكون على أساس أحكام إسلامية، ومن هذه الأحكام أن الجندي لا يتصرف برأيه، الجندي لا يتصرف برأيه. قال: فإذا قدر القائد، أي قائد الجيش المسلم، أن المصلحة في تقدم أحد الجنود ليرمي بنفسه وسط العدو، فحينئذ يجوز مثل هذا. قال: ومن التصرفات الشخصية ما يفعله بعض الشباب في فلسطين. قال: فهذه تصرفات لا عاقبة لها في صالح الدعوة إطلاقا. ثم أوصى رحمة الله عليه بالعلم والعمل به، وهذا الذي يعرض عنه كثير من الناس. إذا دعي الناس إلى تعلم العلم الشرعي والعمل به فإنهم ينفرون ولا يتكلمون إلا في مثل هذه الأحداث من الانتحارات والاغتيالات وغيرها. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: أما ما يفعله بعض الناس من حمل متفجرات ثم يدخل في جماعة من الكفار ويفجر نفسه، فهذا من قتل النفس والعياذ بالله، ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين. ثم قال: وهذا، أي مثل هذه التصرفات، يوغر صدر العدو فيفتكون بالمسلمين أشد الفتك، كما يحصل في فلسطين، وصاحبه ليس بشهيد لكنه إن فعل هذا متأولا فيرتفع عنه الإثم لكن لا تكتب له الشهادة. وأيضا فتوى للشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى، سائل يقول: عندما أرى كفارا فمن كرهي لهم أضايقهم بالسيارة، فهل هذا جائز؟ قال: لا يا أخي، إذا لقيته اضطره إلى أضيق الطريق. إذا كنت تمشي فلا تفسح له، وإنما تمشي أنت وهو الذي ينحرف، لأن هذا من كرامة المسلم. إذا لقيته اضطره إلى أضيق الطريق ولا تبدأه بالسلام، وأما أن تضايقه بالسيارة فلا، وهذا دخل البلاد بأمان فلا تؤذه. ثم ذكر حديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. سؤال آخر للشيخ: بعض الناس الآن يعتقدون كفر الحكام فيخرجون عليهم ويغتالونهم. الجواب: هذه هي الفتن، وهي مصائب، لأنها نشأت من الأهواء، وسبب ذلك الجهل. يفهم الإسلام على غير واقعه، والإسلام لم يأتي بالاغتيالات ولا بقتل الناس، جاء بالدعوة إلى الله وتبيين الحق. وأما سلوك هذه الطرق فهذه لا تحقق شيئا ولا تنفع، وإنما يرتكبها أناس قصر علمهم وعجزوا عن الدعوة إلى الله، وفعل هؤلاء إنما هو تحقيق لأهداف غيرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين هم أحرص الناس على تنفيذ أوامر الله لم يسلكوا هذا المسلك ولا هذه الخطط التي افتعلها من افتعلها لتشويه سمعة المسلمين وأنهم قتلة مجرمون إرهابيون. وأما الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، سئل عمن ينزل حديث الصعب ابن جثامة، وهو أن الكفار والمشركين يعني يبيتون بالليل، فبعض الناس يستدل بهذا الحديث على مثل هذه الاغتيالات. فقال الشيخ رحمة حفظه الله تعالى: هذا في الجهاد، ما هو في التخريب؟ وكل واحد من الأفراد يذهب ويخرب بدون إذن ولي الأمر، وهناك فرق بين التخريب والاغتيالات وبين الجهاد في سبيل الله الذي يكون فيه راية وقائد وجيش، فلا يخلط بين الحق والباطل. وسؤال آخر: في من يفعل هذه التفجيرات في بلاد الكفار؟ قال: هذا لا يجوز، لأنه يجلب على المسلمين شرا وتقتيلا، وإنما المشروع الجهاد ومقابلتهم في المعارك إذا كان عند المسلمين استطاعة. سؤال آخر في سب العلماء الكبار بعد صدور فتوى في التفجيرات: هناك شباب منحرفون، لما أصدر هؤلاء العلماء هذه الفتاوى في التفجيرات كفروهم وقالوا أنهم يوالون الكفار. يقول الشيخ: الواجب على الجاهل ألا يتكلم، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: فلا يجوز الكلام في هذه المسائل الكبار كالتكفير وغيره إلا للعلماء الكبار، لأنهم أهل الحل والعقد، فالواجب إمساك اللسان عن هذه المسائل، ومن رمى أخاه بالكفر رجع ذلك إليه إن لم يكن كذلك. قال: وهذا لا يضر المتكلم فيه، وإنما يعود على المتكلم. تدعو على الكفار هذا لك، وأما أن تتخطى حدودك وتحكم على العلماء هذا كذا وذاك كذا هذا خطر عليك، وأما هم فلا يضرهم كلامك فيهم. سؤال آخر، هناك من إذا وقعت حادثة في الأمة لجأ بعض الناس إلى المظاهرات والاعتصامات كي يستجيب ولاة الأمر، قال الضرر لا يزال بالضرر، وليس هذا حلا بل زيادة شر، وإنما الحل مراجعة المسؤولين لعلهم يزيلون الضرر، إما مشافهة أو كتابة أو اتصال بولاة الأمور. سؤال آخر، هل تجوز العمليات الانتحارية؟ يقول الشيخ لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا الحياة؟ شو يعمل الانتحار؟ الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، ولا يمنع هذا أن يجاهد في سبيل الله ولو تعرض للقتل والاستشهاد. سؤال آخر عن موالاة الكفار، الجواب لا يوجد مسلم يوالي الكفار، فإنه إن والى الكفار فإما أنه جاهل أو أنه ليس مسلما، لكن بعض الناس يحسب أشياء من الموالاة وليست منها، كالبيع والشراء والإهداء، ومثل الإجارة كما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريق دليلا له في الهجرة. قال وأيضا بر الوالدين الكافرين ليس من الموالاة، وكذلك الهدنة والأمان والعهد، بل هذا من المداراة، وهناك فرق بين المداراة والمداهنة. ثم سئل أيضا سؤال عن حكم التبرع للكفار بالأموال الطائلة، قال إذا كان في هذا دفع لشرهم ولمصلحة المسلمين جاز ذلك. سؤال آخر، هل تجوز المظاهرات لحل مشاكل الأمة؟ يقول ديننا ليس دين فوضى، بل دين سكينة وانضباط ونظام، والحقوق يتوصل إليها بالطرق الشرعية. وأما الشيخ أحمد النجمي قال والله ما جاء دين الإسلام بالغدر ولا بالاغتيالات والمسيرات والتظاهرات، وإنما جاءت هذه الأمور من عند الكفار، وأصبح الذين لهم هوى يقتلون ويقولون يجاهدون في سبيل الله، وغير ذلك من فتواهم حفظهم الله تعالى. فأنصح نفسي وإياكم أيها الإخوة أن تسمعوا مثل هذا الشريط حتى نكون على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.